بسم الله الرحمن الرحيم.
النساء أيها الإخوة في الله درر مصونة وجوادر مكنونة، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. إليك أيتها المسلمة، هل تريدن السعادة؟
الحجاب
طهارة وعفة وستر وحياء.
الحجاب
الحجاب واجب على المرأة من أجل أن تبقى القلوب طاهرة.
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
الحجاب
حجاب ليس تقاليد عرفة، ليس آداب، حجاب نبي. إن الحجاب ليس عرفا تعارفت عليه نساء هذا البلد، وليس التكوى التزمت به نساء هذا البلد. إن تغطية الوجه وتغطية الجسد كاملا ليس هذا أمرا خاصا بهذا البلد، لأنه حكم شرعي نزلت به الآيات من السماء وجاءت به الأحاديث الصحيحة من محمد عليه الصلاة والسلام.
التبرج
التبرج معصية لله عز وجل.
وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
شوف قضية إبراز المرأة وإحلال المرأة محل الرجل في أعمال كثيرة معناه خراب البيوت وشيوع الفساد والحلال الأسر،
الذي لو غطت المرأة وجهها قد يكون أحيانا برؤيتها وكأنها تمشي في صالة عرض تبدي مفاتنها وتخرج محاسنها. إن من السفور لبق طيب، إن من السفور لبق العباءة الخفيفة الجذابة في منظرها، السفور بلبق القصير. أهان عليك يا رشد المسلمة أن تلبسي لباس أهل النار.
هنا تهتكي سترة الحياة ولا تضيعي الدين بالدنيا كمن جهلوا. والله لو كنت من حور الجنان لما نظرت نحواك مهما غرني الهبل. أختاه إني أخاف الله فاستسري، ولتعلمي أنني بالدين مشتمل. أمسكي بكتاب الله واعتصمي، ولا تكوني كمن أغراه.
التبرج
إنها الحكمة في التبرج في التبرج.
التبرج
حذاري حذاري من السقوط، فإن السقوط إلى النار وبئس القرار. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تغتري بزيف حضارة الأرض المادية.
الحذر
الحذر الحذر من التنازل الذي لا حد له الا السقوط المستنقع.
الحذر
اياك ومن يهون عليك المعاصي.
الحذر
دعاة على ابواب جهنم.
يقولون
الحجاب رمز مذلة المرأة.
يقولون
ان الحجاب سينتهي حتما بعد قرن من الزمن.
يقولون
وان المرأة سوف تسير في الشارع وتجلس في المقهى ليس في لندن او باريس وانما في الرياض لترشف القهوة.
يقولون
جمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
جرأة
الأخت فاطمة أرسلت فاكس من مصر تقول قرأت زاويتك وأنا على النيل وتصدقين فقط من الضحك يوم قرأت بقرة راشد وراشد وراشد الأسبوع الماضي وتراني عرفتكم كلهم. جرأة جربت كل شيء حتى لا أكون قطة مغمضة. جرأة الإنشراف يعني السرقة والقتل أما غير ذلك فلا. تنشر خبر سفر 30 امرأة أعمال من هذه البلاد لحضور اجتماعات مع شركات البلاد الغربية في البعيد. جرأة هل كانت هذه الجرأة الواقعة موجودة في الماضي القريب؟
تساهل يا أخوان، تساهل بخير في اجتماعات المسلمين في قضية المرأة.
هذا غيظ من خير، هذا غيظ من خير.
فصدقنا معاشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. عائشة رضي الله عنها في يوم واحد أنفقت 100,000 درهم ولم يبق في بيتها شيء وكانت صائمة، فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين لو تركت لنا شيئا نفطر عليه، قالت لو ذكرتيني لذكرت.
أنت بنفسك من النار يا أمة الله، والله لست خيرا من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها أبوها يوم من الأيام يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من لا يساوي في المنام علاها. أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف الغدا بيمينه سياها.
كوني كفاطمة الزهراء مؤمنة ولتعلمي أنها الدنيا لها بدل. كوني كزوجات خير الخلق كلهم من علم الناس أن الآفة الزلل.
إليها مجموعة مختارة من الأشرطة الخاصة بالمرأة المسلمة في مواضيع مختلفة، منها الفقه والوعظ والفتاوى.
ليس المرأة أن تكشف وجهها لا في الغربة ولا في غيرها، يجب أن تستر الحذر من رد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله حينما كان، وعليها لزوم طاعة الله حينما كان في بلادها أو في غير بلادها.
تهديها لك أختي المسلمة تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان الفتاوى النسائية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله.
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة؟
نعم الصواب فيه الزكاة، ايش هذا الحديث؟ لكن الصواب في المسؤولية بلغة النصاب وحالة يحول في ذكاة كان في أسرع أو أسورة أو ألائق أو غير ذلك. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب.
تقول هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟
لا لا في إلا الخروج إلا إذا كان طيب لا رائحة له طيب
نعم
ينفع في الداخل ولكن لا يسلف رائحة الطيب فلا لا.
أحسن الله عليكم. تقول في أوقات سفرنا لخارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي؟
ليس المرأة تكشف وجهها لا في الغربة ولا في غيرها، يجب عليها التستر والحذر من رد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله حينما كان، وعليها لزوم طاعة الله حينما كان في بلادها أو في غير بلادها.
تقول ما حكم وجود المرأة في المسجد وهي حائض لاستماع المحاضرات والدروس والخطب؟
هو عند الباب لا تدخل المسجد، سواء عند الباب أو عند المحاضر من خارج، فليس لها الجلوس في المسجد إذا كانت حائض أو مبكرة.
تقول هل يجوز مصافحة النساء للرجل للرجال الأجانب من وراء حائل؟
ليس المرأة مصافحة الرجل مطلقا لا من وراء حائل ولا مباشرة. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام.
تقول ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟
لا ينبغي للرجال هم لباس الكفار، ينبغي الحذر منه، تلبس لباس قومها وجماعتها.
تقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهي الشعر المستعار لزوجها؟
ليس لها ذلك، الرسول منع ذلك، قال إنما هلك من قبلكم من الإسلام مثل هذا لما فعلوا هذه الكبة التي في الباروكة.
نعم الله عليكم. يقول تقول ما حكم مقابلة الخدم والسائقين وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟
نعم علينا تحجب عن الرجال والتستر وليس لصاحب البيت يخدم الخادمة، يجب الحذر من ذلك. كثير النساء الأجنبية لا يخلو بها ولا تكشفوا له ولا ينظروا إليها بل يغضوا بصر لو تساهلت يمرها بالحجاب ويغضوا بصر.
تقول ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
لا يجوز شعر الحاجب هذا النص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شعر الحاجبين بقصر ولا غيره.
تقول ايضا وما حكم تطوير الاظافر ووضع مناكير عليها؟
لا يجوز حد 40 لا باس بقائها الى حد 40 ولا بد ازاله المناكير عند الغسل حتى لا بينها وبين الماء. اما الظهور يبقى الى 40 ولا نسال الله عنه وقف لنا في قصر الشارب قال من الظهر ونفس اللط حقان ألا نكو كذا أكثر من ربعين وهمس.
تقول أيضا ما حكم لبس الكعب العالي؟
ما يجب هذا حديث هذا الشيء العادي.
تقول فطهرت الحائض أو النفس وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
إذا طهرت العصر صلي الظهر
وإذا أعطاه رجل الليل صلى المغرب والعشاء هكذا جاء يوم الصحابة رضي الله عنهم لأنها وقت ضرورة حملية طهر في العصر صلى المغرب وإذا طهر في الليل صلى المغرب والعشاء.
تقول هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
نعم متى طهرت وهي بنت 30 أو 20 متى طهرت صلي تصوم تحمل زوجها وإذا عاد الدم في الأربعين تجلس لا تصلي ولا تصوم متى في الأربعين إذا تمت الأربعين تغتسل وتصلي ولا معها دم استبدال فساد توضأ لكل صلاة بعد الأربعين.
تقول إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
نعم إذا طهرت قبل الفجر مثل جنوب كان قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر لا بأس.
تقول ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
الصواب لا حرج في ذلك لكن لا تمس المصحف من وراء حائض لأن هذه الجنوب مدة يسيرة يغتسل وينتهي لكن الحائض مدة تطول. أما الحديث لا تقرأ الحائض والنسيان من القرآن فهو حديث ضعيف.
تقول إذا حارت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الظهر؟
لا يلزمها لا لأنها فرطت. أما لو أخرت الله قال الوقت يلزمها القضاء لأنها فرطت. أما إذا جاء الحياة في أول وقت أو في وسط الوقت لا يلزمها القضاء هذا صحيح.
تقول قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
كيف معها هم يرجع لها هم إلا خير من حالها مكمل الأمر إلا إن كان شرطت وحبسني الحابس فهذا من الحابس.
سألون الله أحسن إليك عن لبس العدسات اللاصقة للزينة وللتجمل للزوج
إلا إذا كان فيها منفعة البصر ولا ترك هؤلاء.
أثابكم الله أحسن إليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول أنا امرأة تزوجت وأنا صغيرة في السن وأنجبت بنت وأنا في سن 14 من عمري وأجهل تربية الأطفال ولا أعلم عن تربيتهن وقدر الله ولا أعلم عن تربية الطفل وقدر الله بأن ابنتي أصيبت بمرض وتوفيت وأنا خائفة من أن يلحقني من طرفها إثم.
إذا كنت لا فعلت شيء حل عنك الوساوس. إذا كنت لا فعلت شيء يقتلها فليس عليه شيء واترك الوساوس التي تمليها الشيطان.
أثابكم الله.
أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المفتاح مغلقا فما دريت اللي سقط في المفتاح عند السنة هل عليها شيء يا شيخ؟
ما دام بعيد عنه ولا هو الباب كان مكسر ما دام بعيد عنه ولا سبب ما عليه شيء. أحسن إذا جاءه وعنده
هي عنده المسبح قريب ولكن تعلم ان باب المسبح مغلق ولكن اخوان الطفل ربما يذهبون يفتحون المسبح
ان شاء الله. هذا ما هروطت احسبكم الله. سماحة الشيخ هذه السائلة تقول ما حكم قبول الهدايا من الطالبات جزاكم الله خيرا؟ قبل الله أعلم لا ينبغي قبول لأنه قد تكون رشوة فهو غير ذنب وترفع قبول وتعليمهم عدم الإهداء لأن الهدية إذا جاء في معلمة أو المعلم قد توظيفه أو والمحاباة لهذا الذي أهدى فالأحفظ ولا ينبغي ترفع.
تقول السائلة أنا دائما التفكير بالموت والموت يلازمني في كثير من الأوقات وتمنيت تتحقق هذه الرغبة بسبب ما أعانيه من قهر من أهلي والأجواء من حولي فبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
نصيحة بالصبر وسؤال الله العافية. سؤال الله العافية من كل شر. سؤال الله العافية من كل شر مع الصبر والمؤمن على خير عظيم. يقول الله جل وعلا ويربون كل شيء من الحوض والجوع ويقسم الى الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فالصبر هو الطريق السليم. الله يقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فعليك الصبر والاحتساب. الحديث ما من عبد يصاب بمصيبه يقول اللهم اجنه مصيبتي واخلف خيرا منها ان اجره الله بمصيبته واخلف خيرا منها فاذا سلط عليك أحد آل بيتي أو أم أو غيرهما فاصبروا واحتسبي وعالج الأمور بسهلة عالجها بما يستطاع من الدفع عن الستر بما أباح الله وما عجبت عنه فاسأل الله العافية واسأل الله الهداية لهم وأصبري واحتسبي ولا تطلبي الموت ولا تسأل الموت.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة عين عين جال من جازان محافظة أبي عريش تقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تذكر تقول والدي شيخ كبير في السن لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة ولا يقوى على الركوع أو السجود وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض وجميع الصلوات يصليها في المنزل علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض جزاكم الله خيرا.
نعم إذا كان عاذرا يصلي في الهواء يرفع في الهواء ويسلم في الهواء يصلي وهو قاعد وعلى بنفسه والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم لعمران الحصين لما كان مريضا صلي قاعدا صلي قاعدا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع فمستطيع المؤمن صلي حسب حاله. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاعتبوه ما استطعت. فإذا كان عاجزا عن السجود في الارض وعن الركوع فإن يفعل المستطاع يركع المستطاع يسجد المستطاع يكون سجوده اخرم اخرم من الركوع.
بارك الله فيكم من سماحة الشيخ. السائلة هم عبد الله من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي 10 دقائق 4 ركعات وقبل الظهر أيضا أصلي 4 ركعات وبعده أصلي ركعتين وأصلي قبل المغرب ركعتين سنة الوضوء وآخر الليل أصلي الوتر الساعة 12 إلى 1 وقبل أذان الفجر أصلي ركعتين. والسؤال يا سماحة الشيخ ما حكم تلك الصلوات المذكورة؟
كل هذا سنة يعني صلى قبل العصر 4 وصلى صلى رحم الله وصلى 4 قبل العصر وكان يصلي 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام كي بعدها وإن صلى بعد الظهر 4 فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حرم على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. إذا صلى بعدها 4 وقبلها 4 الظهر هذا أفضل. أما الراتبة فإن كان الراتبة فإن كان يعني تسليمة واحدة بعد الظهر وقبلها تسليمة هذا هو هذه الراتبة 6 ركعات قبلها 4 وبعدها 2 لكن لو صلى بعدها 4 فهو أفضل. وهو بعد هذا المغرب ركعتان صلي بعد هذا ركعتين وبعد هذا العشاء ركعتين هذا افضل لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه لمن شاء ان الله صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال لمن شاء دل على انها مستحبه وبعد العشاء ركعتين راتبه وقبل الفجر ركعتان راتبه صلي قبل الفجر ركعتين على طول الفجر راتبه.
حفظكم الله. هذه سائلة العوفي قرية قصيدة تقول سماحة الشيخ هل زوجة الخال من المحارم أم لا؟ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.
زوجة الخال وزوجة العم زوجة الأخ ليس من المحارم هي مات زوجها وطلقها وخرج عند جازة أن ينكحها ولا دفتها لا بأس. زوجة أخرها أقرب زوجة مين محرم محرم زوجة الأب والجد والابن أما زوجة الأخ زوجة الخال زوجة العم فلا يحتمل حائل بل هو أجنبي يومها زوجة خالة أجنبية زوجة أمها أجنبية زوجة أخيها أجنبية ليس له أن يخلو بها وليس لها أن تكشف له.
حفظكم الله سماحة الشيخ. تقول السائلة هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز؟
لا لست محرما لهم أنت خالتها خالة بنات أختي الزواج خواتي ليس محرما لك، زوج اختك ليس محرما لك، لست محرما لك، انما هو زوج امك زوج جدتك ما يخالف، زوج بنتك ما لا باس، اما زوج الاخت وزوج بنت الاخت لا ليس محرما.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ. السائله راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض اجر اذا صبر؟ وما هي كيفيه الصبر على المرض؟
له أجر عظيم الصبر وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر جبريل، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كون الإنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر يحتسب السلام بالكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هو الشكا للناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر، لكن الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر إن أصاب كذا وأصاب كذا لا يشكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من السياح والنياحة أو شق الثوب أو رق الخد أو نفس الشعر أشبه ذلك هذا لا يلبس.
تتناقش الشيخ حفظكم الله تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
عين الحق في مقاصد الشرع عين الحق، ولو أن شيء سبق سبق في العين، قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب عنده شيء يضره. الإنسان يتعود بكلمات الله التامة في شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. قال: أي الحق؟ قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا يحصل له أن يعينه من أن ينظر.
حفظكم الله تقول: الوقت من الزلفي سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج والإغتسال علاج، إذا تيسر من العائن
إكتفي. العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج والإغتسال علاج، إذا تيسر من العائن إكتفي. يعني نظرة المقصود يغسل وجهه ويتنظر ويغسل داخل كساره وأطراف قدمين، ينفع هذا يصب على المريض ويغسل المعين هذا ينفعه بإذن الله، وإن غسل وجهه وتنظر في الإناء صبها المريض نفع بإذن الله. نظرة المقصود يكون يغسل وجهه ويتنظر ويغسل يديه داخل كيساره وأطراف قدمين، هذا هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا ان غسل الوجه والمنظره غسل اليدين هذا وحده يكفي باذن الله في اشاره العين، فاذا كتم انسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتنظر في الاناء ثم صب على المريض يضرب باذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول: اللهم اغفري شره، اللهم اغفري شره في الذي شر، لأن العائن ليس باختياره، ينظر بغير اختياره، هم برغبته، يقول: اللهم اغفري شره في الذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول: اللهم بارك فلان، يبرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين. نفسه إذا خرجها من عينه يقول: بارك الله في فلان، ما شاء الله كان يا رأس العجب، اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
حفظكم الله يا سماحة الشيخ، هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ، هل هذا من العقوبات الدنيوية؟ وما معنى الحديث: احفظ الله يحفظك؟
قدر هذا وبه قدر ابتلاء وامتحان يرفع الله درجاته. قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب مصيبة هم كسبتم فلذا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كثير قال بسبب كسب اليد قد يفعل أشياء تسبب المصيبة وهذه المصيبة لحكمة بالغة كما يقع للأنبياء وغير الأنبياء يرفع الله درجاتهم وإلى الله أجورهم سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عجبا لأهل المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صار فسال فعل الله وإن أصابته صار بشر أو شكر فعل الله. والحديث نجد الله بفعل سنه اللهم صل على محمد. لعل أصاب المصيبة من غير سيئة بل يرفع الله درجاته ويعظم أجره إن أيضا الجزاء ما أيضا البلعنان.
سماحة الشيخ لعلنا نستأنس الحقيقة بشرحكم لهذا الحديث العظيم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك.
الحديث عظيم احفظ الله في طاعته والاستقامة على دينه يحفظه من كل شر. قول الله سمي ودجاك لأمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مشروع المؤمن إذا كان بهذا وأن يحفظ حدود الله ومحارمه وأن يؤدي الواجبات وأن يحفظ كل ما نهى الله عنه. هذا من أسباب حفظ الله له من أسباب توفيق الله له جل وعلا. وكذلك ينزل حاجته بالله يسأل الله يستعين بالله يشرح حاجاته بالله جل وعلا. كل هذا من أسباب التوفيق يعني ينزل حاجاته بالله يسأل رب كل حاجة أن الله يسر لك كذا ويسر لك كذا ويعطي كذا ويرحم من كذا ويكفي شر الذنوب ويعين على طاعة الله يرزق الرزق الحلال. يطلب الله بفضله جل وعلا يحفظ الله بحفظ طاعته وترك معصيته.
هذه أختكم في الله ميم حاء من مكة المكرمة بعثت لمجموعة من الأسئلة. تقول سماحة الشيخ ما الطريق الصحيح لإخلاص العمل لله عز وجل وكيف يكون العمل خالصا لوجهه الكريم؟
الطريق لذلك لإخلاص العمل هو الإقبال على الله وإحضار القلب بين يديه. وأن تعمل العمل تريد وجهه تريد النجاة من النار تريد رحمته وإحسانه سواء كان على صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك. هذا هو الإخلاص أن تقصد وجه ربك تريد التقرب إليه تريد رحمته تريد قبوله منك تريد النجاة من النار تريد الخروج من الجنة. لا تفعله رياء ولا سمعة ولكن تفعله تريد وجه الله تريد دار الآخرة تريد النجاة تريد براءة الجنة. هكذا المؤمن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون عمله لله وأن يقصد بهذا العمل وجه ربه وقربة لديه لعله يرضى عنه ولعله يتقبله منه.
أحسن الله إليكم. أخونا السائلة سماحة الشيخ من أسئلتها تقول تذكر في أنها فتاة تعيش في عذاب شديد وتحس بأنها في ضياع تام وأن الأرض تقول قد ضاقت بي بما رحبت وأنا حائرة جدا. تقول هذه السائلة لأن عندي وساوس في الصلاة يكثر هذا وتكثر الأوهام والخيالات الباطلة يراود عقلي وقلبي وساوس تخرج الإنسان من الملة وتوقعه في الشرك ولكنني لأجل ذلك كثرت عندي الوساوس والأوهام وأحس بأن أعمالي باطلة وصيامي وصلاتي كلها مردودة فيصاحبني أحزان كثيرة وتضايقني جدا وأكره العيش في الحياة وفي نفس الوقت أخاف من المولى عز وجل. ماذا أقول له؟ الوسواس كلها خطيرة لا أستطيع أن أنطق بها ولا أبوح بها لأحد لأنها كما قلت تخرج من الملة. حصل هذا عندي منذ أكثر من 3 سنوات ويكثر عندي في شهر رمضان المبارك فوجهوني يا سماحة الشيخ وانصحونني بهذا مأجوري.
الواجب عليك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا حضر شيء من هذا والإقبال على العبادة والإفهام من ذكر الله عز وجل وأن تقول عند الوساوس آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر من الصحابة رضي الله عنه لما سألوا عما يقع لهم من الوساوس العظيمة قال لهم قولوا آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالواجب عليك هكذا أن تقول آمنت بالله ورسوله وأن تستند في أعمالك الطيبة وأن تطلع الوسواس وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبني على أن عملك تم، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح ولا تعيد شيئا، فتعمل بظنك بذلك والحمد لله. مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومع القول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، والإعراض عن هذه الوساوس، والتعوذ بالله من الشيطان.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام، وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها. تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، وأود من سماحتكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟
إذا كان الطواف نافلة لا شيء عليها، إذا كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفادة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها. إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من ينبحها في الفقراء المكة. وإن كان طواف الإفادة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد ردت حجتها أخرى أو عمرة أخرى كف والحمد لله. فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضر في طوافها، أو تطوف الحج الذي حاضر في طواف الحج، ولو مضى عليها سنون جلست عليها الطواف ترجع إلى مكة تطوف الطواف اللي عليها طواف الحج، وإن كان عمرة عليها أن تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون. وإن كانت أتاها زوجها لها زوج عليها تلك ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا في طواف الحج. وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد العمرة، كم العمرة هذه كنت تأتي بعمرة من المرقات التي أحرمت العمرة الأولى منه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من الإمارات رمزت لاسمها بألف ألف باء، تقول في هذا السؤال: امرأة متدينة تقيم الصلوات في أوقاتها ومحافظة على الذكر، لكنها ترفض الزواج والقطار بحجة التفرغ للعبادة والدعوة إلى الله، مع أنها تقول حصلت على دراسة متقدمة، بماذا يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟
نصحها بالزواج، الزواج فيه خير عظيم ومصالح كبيرة، نصحها بالزواج مع الدعوة إلى الله ومع العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من له الزوج، ويقول في الوجود ويود الوجود، وهذا يعم الرجال والنساء، يا معشر الشباب يعم الجميع، ننصح الجميع بالزواج لما فيه من العفة والتعاون على البر والتقوى وتيسير الأولاد وتصحيح الأمة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة في النون من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة، ولكنها لم تتعدى الملابس الخارجية، وجزاكم الله خيرا؟
الذي صلى بيوم مال بن زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروجين منه، فإذا لم يكن فيه واحد محفظ فلا بأس الحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة في هذه السائلة تقول: ما حكم الجائزة التي تكون مقابل شراء شيء، مثلا تدفع لك شيء عندما تشتري من هذه البقالة وغيرها؟
إن أعطوك شيء ما قصدته إنما أعطى هدية منه لا بأس. أما ما يفعل بعض الناس ويشترى منه كذا وكذا وطن كذا فلا تركوا ذلك، لأن هذا تغريب من شراء منهم قد يفضي إلى تعطيل الآخرين وفي الشحناء، فهذا أولى.
هذه السائلة الأخت من الطائف سين عين تقول: كنت قد نذرت نذرا بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل الله بدأت في الوفاء بنذري، وبعد فترة أفتى البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر، ولكن يوجد فقط سجدة الشكر، فبدأت في أدائها، فهل تكفي للوفاء بنذري؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط؟ مأجوري.
الواجب أن توفي بهذه السنة ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، صلاة الركعتين طاعة لله، سجود الشكر غير صلاة المنذورة، صلاة المنذورة يجب الوفاء بها، سجود الشكر شيء آخر. عليك أن توفي بنذري والصلاة، أن تصلي ركعتين قبل كل صلاة من أجل نجلسه وتعرف أيام لترسيها تقضيها
تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، تقولون من صلاة تنتقي البراه ولا تلبس حقوق فاسد، المحرمة لا تلبس النقاب الذي خيط على قدم الوجه فيه نقبان من العين العينين او نقب واحد العين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار وتغطي يديها بالجلال او بالجش لا باس.
احسنه لكم. تقول: سمحت الشيخ، فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟
لانك من جهلا من الاحرف يلزمني شيء فلا احرف.
احسن الله اليكم. السائلة سامين الخاصرة نجد تقول: والدتي قامت بعمل وش بيدها اليمنى أيام طفولتها، وقد تبين بأن عمل الوشم محرم كما تعلمون، فهل على والدتي إثم في ذلك؟ ولماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟
عليها أن تجيء إذا تيسر، لكن تجيء بالطرق المناسبة يعرفها الأطباء، يعني الوشم بالطرق المناسبة، إذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة إزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.
السائل هم يوسف من القصيم المذنب تقول: سماحة الشيخ، ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنزل، حيث إنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها، حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون بأنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟
ما يجوز إتلافها بالنار، لكن تتلف شيء آخر غير النار، أما بالنار صاحب النار لا يقدر بها إلا الله، فلا يجوز حرق النواميس ولا غيرها بالنار.
تقول أم يوسف من القصيم المذنب: سماحة الشيخ حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها، لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها يرحمه الله لم يذبح عنها عقيقة.
الأفضل أن تعق عن نفسها، لكن متأكدة أن أباها لم يذبح فالأفضل أن تعق عن نفسها، والحمد لله.
أحسن الله إليكم وأسعدكم يا سماحة الشيخ ووفقكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. تقول إحدى الأخوات: ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف، لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام كما نرجو من فضيلتكم إعداد فتوى خاصة لهذا الأمر للنشر وجزاكم الله خيرا؟
نعم، لا يجوز التشبه بالرجل، ومن في العباءة كثيرين تشبه بالرجل، وغالبا تلبسها كالعادة وقراءتها مع عناية بالتستر والبعد عن تشبه بالرجال وعن أسباب الفتنة لإظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج ومن ذكر معهم، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن ما يلزمن البيوت إلا لمصلحة، خروج مصلحة، إذا خرج لمصلحة يكون مع التستر على التبرج، والتبرج إظهار المحاسن والمفاسد.
تقول هذه الأخت: ما حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق للضرورة، وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟
ركوب السيارة وحدها مصلحة، لأن هذا من أسباب الفتنة والشر، لا بد يكون معها امرأة أو رجل حتى يكون ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أفضل من المرأة فإن الشيطان هدفهما، فالرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث في الخلوة، كما إنسان يكون في البيت عنده زوجته وعند زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بامرأة أخيه ولا امرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، لابد يكون معهم ثالث أو أكثر مدير الخلوة، والأطفال ما ينفعون، يعرف الرجل المرأة أو صبي يجي يفهم أو صبية تفهم يستحي منها ويهابه على يتكلم ما لا ينبغي،
أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: هل علي إثم إذا رأيت امرأة متبرجة ولم أقدم لها النصيحة؟
نعم، الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض لهم معروف وإنهم عنه. هذا واجب المؤمن الإيمان، هذا معناه هذا واجب الإيمان على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فواجب عليك إذا رأيت متبرجة أن تنكري عليها بكلام طيب: يا أمة الله، يا أخت الله، هذا يعني خاف الله، راقب الله، هذاك الله، هذا لا يجوز. رأيتها تغازل بعينها شيء، تتكلم بأشياء غير مناسبة تنصحينها، رأيتها خالية لرجل أجنبي تنصحينها، رأيتها تعرض الدخان أو الخمر أو تعق والدها أو وليتها تنصحينها، هكذا.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه تقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر زينة الذهب والخواتم للرجال الأجانب في السوق مثلا أو في المستشفى؟
ليس لها أن تظهر ذلك، بل عليها أن تلبس مثلا كسوس اليدين يسمونها قفازين أو غيرها، تشد بالعباءة أو بالجلال تستر الشهر، لأنها فشت النظر. وهكذا في الخال في الرجل، وهكذا الرجل تكون مستورة بالعورب أو بالثياب الرافية.
تقول هذه الأخت: كيف يكون حجاب المرأة المسلمة، وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟
الحجاب عام السعودية وغير السعودية، كل مسلمة المشارق والمغارب، لأن تحتجب عن الرجال الأجانب وعدم الخلوة أيضا.
تقول: زوجي لا ينتظم في الصلاة، فما العمل معه؟
إذا كان الزوج كان يصلي صلاة من يصلي يجب تركه والذهاب إلى الأهل، أنت وأولادك، أنت أحق بأولادك، وفق الأمر ونحكم، لأن ترك الصلاة كفر من الرجال والنساء، ترك الصلاة من الرجل أو المرأة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كل مسلم ترك الصلاة، فله الأصح. وقال قوم أهل العلم: كفر من كفر، وشركون دون شرك، ولكن الصواب أنه كفر أكبر إذا ترك الصلاة ولو بعض الأوقات، صلي العصر وليس الظهر، أو صلي الظهر والعصر وليس المغرب، أو صلي ما صلي الفجر، ونقول لك تاره وتاره يكفر حتى يصلي جميع ولو في البيت، يصلي له البيت لا يكفر، لكن يلزمه يصليها مع الجماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين يصلي في الجماعة، ويصلي كذلك من عاصم يشبه بأهل النفاق لكن لا يكفر. أما إذا تركها بكلية يكفر بذلك إن شاء الله. والمرأة أن تخرج من البيت، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب، ولكن طريق المحكمة.
الله إليكم. تقول: أثابكم الله، هل إذا توضأت المرأة ثم قامت بتمسيح طفلها أعزك الله من البول أو البراز قبل الصلاة، هل هذا تبطل الوضوء؟
في عرفة فردة بطل الوضوء، في الدبر أو القبل من الحائل بطل الوضوء، أما إذا كان وراء حلقة فلا يبطل، أو من رآه غدا وهو الدبر والقبل غسلت البدن لا. أما إذا باتت اليد قبله أو نبره ذكرا كان او انثى يبطل سعيد التمسح، الاستنجاء ما يعاد بس التمسح، حتى الوجه واليدين والصراط والرجلين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. الوضوء من نفس الفرد، من النوم، من الريح، من ذكر عبد الله بن احمد بن فيها الوضوء، ما في استنجاء، من النوم كذلك، يعني يغسل يتنظف يستنزق يغسل وجهه، ومر كذلك يغسل يديه مع المنفقين، والصراط مع الاذنين يغسل الرجلين، هذا الوضوء. أما إذا كان بولا وغاية السنة الدبر كان غايب فهو ذكر وقبول كان بول هم يتمسح. أما إذا كان حدثه مس الفرد أو نوم أو مس أواكل مثل الجذور أو مس الفرد هذا أو الريح الغشاء والضعاف هذا ما فيه وضوء، يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه مع نظر الاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين وصرف مع الاذنين وغسل الوجه، هذا الوضوء يسمى الوضوء ويسمى التمسح. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: ما حكم الشرع في وجود الخادمات الغير مسلمات في البيت حتى لو كانت العاملة مجرد خياطة ليس لها أي دور في أعمال البيت أو في تربية الأولاد؟
لا يجوز استعمال الشعيرات في هذه الجزيرة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الصحابية وأوصى بإخراج الكفار من الجزيرة العربية وهي المملكة العربية السعودية واليمن والخليج كلها جزيرة عربية. فالواجب عدم استخدام الشعراء إليها وإقامتهم بها إلا من ضرورة يراها ولي الأمر كطبيب يحتاج إليه أو مهندس الهلاج يحتاج يراه ولي الأمر أو ناس يأتون يبيعون ليرة أشياء حبوب يبيعون أشياء ثم يرجعون يجيبون ثم يرجعون يصل على ولي الأمر لا بأس. أما استخدام خادمات أو عمال كلا الجزيرة لا يجوز لأن هذا بشر عظيم مختار كثيرة.
تقول هذه الأخت لي قريبة مقاطعة لشقيقها من سنتين وتقول إنه لا يصلي وصاحب معاص وأنا أسأل هل يجوز لها مقاطعته أو لا يجوز؟
لكن الأخ لا يصلي يستحق المقاطعة والهجر أو يتظاهر بالمعاصي مثل الخمر والعقول والديه أو أشبه ذلك يستحق الهجر. لكن إذا رأت أن تنظر لدعوة إلى الله النصيحة لعله يستجيب بعض الأحيان فلا بأس. إذا رأت هذا إذا كانت ترجو أن زيارتها كانت النصيحة تزور فإن رأت ولا تهجر. وهكذا الرجل إذا رأى أخاه لا يصلي ويتظاهر بالمنكرات يهجره إلا إذا رأى نصيحة الزيارة لدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب. طيب ثم الوالدان لا يهجران الوالدان ينصحان ويبران لا يهجران ولا يطعان ولكن مع النصيحة ومع الدعاء لهم بالتوفيق والهداية لأن حق الوالدين عظيم. قال الله في حق شاهرين وصاحبهما في الدنيا معروف.
تقول هل زوجي يتعاطى المسكر فهل يجوز أن أطلب منه الطلاق؟
نعم إذا كان يتعاطى المسكر لا في طلب الطلاق لأن بقى ماء خطر قد يقتلك وقد يرضيك بغير حق قد يرك إلى شرب الخمر قد تعينينه على ذلك هذا شر عظيم. فلا في طلب الطلاق بل أولى طلب الطلاق أفضل لك طلب الطلاق والبعد عنه. نسأل الله الهداية والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله.
تقول هذه الأخت ما حكم تردد المرأة على الأسواق لغير ضرورة؟
هو يقول وقارن في بيوت من يقول البيت اولى خير الله لزوم بيتها الا من حاجه ترددها الاسواق من دون حاجه ما ينبغي في خطر عظيم. النصيحه لها ان تبقى في بيتها ومع اهل بيتها في طاعه الله في قراءه القران التسبيح والتهليل في حاجات البيت. اما خروج السوق فلا ينبغي الا من حاجه واذا تيسر ان غيرها يكفيها فهذا ابرك
واحد. يقول عمل المرأة يدفعها إلى الاستعانة بالخادمات الأجنبيات غير المسلمات مما يؤدي إلى تأثيرهن على أطفالها في طريقة التربية ما رأي سماحتكم بهذا من منطلق الدين الإسلامي؟
لا يجوز استخدام الكافرات للتربية ولا غير التربية في هذه الجزيرة ولو كان في هذه الجزيرة لا يجوز أن تربي كافر أولاد المسلمين هذا خطر لا يجوز استخدامه مربية في الجزيرة هي ذاك الرئيس شر استخدام هذه الجزيرة شر التربية لا يجوز. يجب أن يكون المربي للأولاد رجل صالح أو امرأة صالحة إذا كنا بنات امرأة صالحة مسلمة بل البنين رجل صالح ولا يربي البنين كافر ولا يربي البنات كافرات لا لا يجوز هذا. وهذه الجزيرة لا يستخدم لها الصالح لا رجال ولا نساء يجب إبعادها ولا ينبغي الاقتراب بهذا بما يوجد بين الناس الآمن كفرة كفرة لا يجوز الاقتراب بهذا هذا ما يجوز. قد ينبه ولاة الأمور على هذا نسأل الله لهم التوفيق. فالواجب على المؤمن لا يستخدم عند الحاجة إلا مسلمة ومسلم في عمله. وإذا كان في البيت غيرها كان لا تعلم لا تروح لا توظف تبقى عند بيتها عند زوجها وعند أولادها تترك وظيفة يغنيها الله عنها على زوجها يقوم عليها تلزم بيتها تلزم زوجها وتلزم اولادها تدع العمل بيتها خير لها تربت اولادها منها من مهمات. وجود الخادم عند الزوج خطر ايضا على الزوج يستيقع الزنا والفواحش والشرور يبعد عن الخادم اولى الا اذا كان البيت فيها معها لا تحصل خلوه ودعت الحاجه اليها وهي مسلمه لا دعت عند الحاجه اليها وهي مسلمه. أما أكون أنا أزوج وحدة فلا.
أنا حرمة أبلغ من العمر 65 سنة، توفي زوجي قبل رمضان وأنا لا زلت في العدة، فهل يجوز لي أن أصلي التراويح في المسجد؟
الواجب على المتوفى عنها نزوم البيت الذي مات زوجها ويساكن فيه، المتوفى عنها تبقى في البيت الذي مات زوجها ويساكن فيه، لا تخرج إلا من حاجة، المستشفى أو المحكمة أو حاجة في السوق لا بد منها أو ما أشبه ذلك، وصلاتك في البيت أولى من صلاتك مع الناس، صلي في البيت ما يسر الله والحمد لله.
كل السؤال أفيدكم بأنه منذ سنتين ماضية كان لدي طفل، أو سنين ماضية كان لدي طفل لا يتجاوز عمره الشهر الواحد، وفي ذات ليلة أخذ في البكاء الشديد الذي لا أعرف سببه، مما اضطرني الأمر إلى السهر معه ومحاولة إسكاته، ثم ناولته ثدي لكي أرضعه وأخذ من النعاس وغفيت عنه والثدي في فمه، وبعد أن انقضى جزء من الليل أفقت من نومي وتفقدت ولدي وإذا به قد انتقل إلى جوار ربه، ولا أعلم عن سبب وفاته، هل هو الثدي كتم أنفاسه أم أنني ألقيت بجسمي عليه أثناء النوم دون أن أحس بذلك، علما بأنه لم يكن مريضا من قبل وكانت صحته جيدة.
أنا أقرب الله على أنه بأسبابه، أما أنك أصفت بالثدي أو بجسمك كله، فالأظهر والأولى أن تكفري بصيام شهرين متتابعين، إلا إذا شرعت شرعت اتقبه، فإن لم يتيسر ذلك صيام شهرين متتابعين 60 يوما، لأن الظاهر أنهما تبعثان.
وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟
ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة، تلبس لباس أهل بلدها وتأخر تشبه في أعداء الله، تلبس الملابس الضاجية الشاترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس أي خالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه في أعداء الله، فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه في أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنطلون ليس من لباس جماعتها، فلا تسد تلبس لباس يخالف جماعتها تقوم به قد لبس ثوب شهرة، ربما فتى من يراها من حارمها، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم نواف من الرياض تسأل وتقول بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟
نعم عليه الزكاة، لا جعلته في مصرف وغيره، تنتظر شراء البيت ثم حان عليه الحول قبل أن تشتري، عليه الزكاة تزكيه لأنه تم الحول وهو موجود، ما فرق البيت.
جزاكم الله خير. تقول: أنا امرأة متحجبة من بلد يمنع الحجاب، وكل من يقدم إلى المطار بالحجاب يتعرض إلى القمر، وأبي مريض ويجب أن أسافر برؤيته، هل يجوز أن أذهب من غير محرم وأرفع الحجاب لغرض رؤية أبي؟
لا يجوز هذا، يجب عليك الحجاب ولا تجوز سفر غير محرم، ولكن سلمنا في التلفون، سلمنا في التلفون الحمد لله، في الهاتف أو في المكاتب، وليس لك السفر بدون محرم وليس لك رفع الحجاب، خالف بلدك تصبري على العدل، تصبري على وابشر بالخير وابشر بالعاقبة يا حميد. الله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ابشر بالخير بحكمتها الحق، والزم الحجاب وبر الوالدين ولا تسافري الا بمحرم وابشر بالخير وابشر بالعاقبه الحميده.
تقول: انا متزوج من رجل متزوج من امراه اخرى، ويكرر دائما انه تزوج مره ثانيه ليرتاح، ولا يقبل مني اي خطا علما انني احاول ان ارضيه واقع في اخطاء احيانا، الآن هو قد هجرني ووضعني عند أهلي ورفض رجوعي، فهل فعله هذا جائز؟
أنت بخير، ما إذا فعل هذا لا يجب عليه العدل، وإذا فعل هذا يطلب الطلاق ثم يعدل ويقوم بالواجب ويساوي بينهما، وإذا قلت لا إما أن تعدل وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل فارفع الأمر للمحكمة، بل يمشي يرفع الأمر للمحكمة، فعل الزوج أن يعدل أو يطلق.
أنا فتاة تقدم لي شاب يدخن ولكنه محافظ على الصلاة، فهل أقبل به زوجة؟
أنصحك أن لا تقبل، ما دام يدخن لا، أو يشرب الخمر لا، ويسوف يعوض بالله خيرا منه، لأن المدخن شره كبير مؤذن للزوجة وأهل بيته، والدخان مضرته عظيم وشره كثير، فالواجب الحذر منه. وإذا خطب في المدخن أو شارب الخمر أو المعروف بالمعاصي لا، سوف يأتي الله بأفضل منه. اتق الله وأمشي بالخير، ومن يتق الله يجعل له من يسر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فاسين تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟
الرضاعات التي يحكم بها التحريم لو تكون 5 أو 10 معلومات، الواحدة مستقلة. لما غيرت الصحيحة عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات في حديثنا، ثم نسخ هذه 5 معلومات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه مسلم الصحيح ورواه الترمذي وآثار. وثبت عن الرسول انه قال: احنا بنت شعيب 40 ثانية من 5 رضعات تحوي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فالرضاع المحرم لابد يكون 5 أو أكثر، حال كون الرضيع حوله، حال كون الطفل حوله. كل رضع معلوم، يمص الثدي يبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود في الصدر ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية. وهكذا لابد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحق يعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يتجاوز إذا نص اللبن وراء ترك الثدي تنقل من ثدي إلى ثدي أو تنقل وراءها حجارة.
الشيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد أو
في ولو مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو مجلس واحد، 5 رضعات بينهما فاصل.
نعم،
يشرب اللبن يتنفس يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي أو يستريح أو تقوم محاجة وتعود أو ما أشبه.
أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟
نعم، لا تنصر يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث الذي إنه يعصم السبت حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح الذي إنه يعصم السبت، هذا حديث ليس صحيح بل وشاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم صيام السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب والحمد لله. نعم.
تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟
لا حرج القراءة عن ظهر قلب من جنوب، إلا الجنوب فلا، الجنوب أو المرأة الجنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن خسيرة. أما إذا كان ليس بالجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان المصحف لا يتوضا اولا ثم يمس المصحف، اما الجنوب فلا يقرا لا من المصحف ولا عن ظهر حتى ينفس.
احسن الله اليكم. هل تجوز الصلاه والقدمان مكشوفتان بالنسبه للنساء؟
الواجبه قدمين عند جمهور اهل العلم، الواجبه قدمين في الصلاه.
تقول السائله: فتاه مقدمه على الزواج وهي معلمه وفي شروطها في العقد بأنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئا من هذا الراتب وتبقي شيئا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج 1000 ريال فقط ويكون هذا من العدل؟
هذا يسأل ما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على حروف يحرفوا في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل أو أنها تعطي نصف الراتب فهم على شروط عند العقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على شروط، إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا ويكون لها نصف الراتب وربع الراتب فهم على شروط، أو سمح لها ولم يأخذ من راتبها شيء فلا بأس، وهكذا مع أبيها أو أمها الأمر بينهم لا يتجاوزه، اتفقوا على
كيف الحال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة الأخت ياسر من الرياض تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟
لا 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 تعطي الزكاة، تعطي امرأة دوري الفقراء الطيبين من يصلي كافر نعوذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا يعطى كفر الا المؤلف قلوبهم، يعطون من الزكاة المؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين اذا هداهم الله هدى الله بهداه وغيره
وحصل بغير بهداهم نفع كبير للناس، أما أفراد الناس فكفرة لا.
أحسن الله إليكم. تقول عبد العزيز في سؤاله الثاني سماحة الشيخ: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة عنده سيارة أجرة يكتسب منها في شهر في الشهر حوالي 700 جنيه، ويمر شهر آخر تكون معطلة السيارة علما بأنه موظف حكومي مرتبه 150 جنيه؟
إذا كنت تعلمين أنه فقير وأن عرض حاجة وفقر فلا بأس، وإلا في الذي عندهم أسباب تقوم بحاجة لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطي من الزكاة، وإلا في الأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاجة لا يعطى من الزكاة.
لعلكم سمحة الشيخ حفظكم الله تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز إعطاهم؟
مثل ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغالبين وفي سبيل الله وفي سبيل أو الأمر الزكاة. الفقراء معروفون والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة أو ليس لهم أسباب، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم العمال يبعثهم ولي الأمر يحرسون النخيل والثمار والغنم والبيض ويأخذ زكاة الإبل والغنم، هذه غنم عمال يبعثهم ولي الأمر يعطيهم من الزكاة ومن بيت المال. والمؤلف قلوبهم هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله ولو كانوا كفرة يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون فرجى بعطيتهم إسلام ونظائرهم أو قوة إيمانهم. حولهم المؤلف قلوبهم السادة الكبار والمطاعون في عشائرهم أن يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام ونظائرهم. وفي الرقاب عتق الرقاب يشفع من الزكاة في قال تعتق، وهكذا المكاتبون الذين شروا أنفسهم من السادة بدين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه يشترى به نفسه من سيده. والغالبين أهل الدين الذي عليهم ديون ومحاجزون، سواء كان الديون لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون حولهم الغالبون يعطوا من الزكاة للدين لقضاء الدين. ومن سبيل الله الجهاد يطلق ذات من يعينهم على الغزو، ومن السبيل ان يمر بالبلد وينفق ما عند الشيء ولو كان غني في بلاده، اذا مر بالبلد وان تعلم انه منقطع او قال انه منقطع وان تعرف حاله وانه منقطع تعطي ما يكفي.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ. تقول السائله: لدي اخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة. فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى لسماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟
أصلح مواصلة من المكاتبة أو بالهاتف طيبة يحفظ بها وصول الرحم، بالهاتف بالتلفون بالمكاتبة بالسلام الذي محمد فلان سلم على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا في أسرة الزيارة خلال كلفة هي من كمال الصلة، الزيارة وبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، الهدية الهدية الطيبة ومواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كانوا أغنياء فالسلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولو ما تسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء يمكن أن يحتاجوا إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسى إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة ومن غيرها، كل هذا من صلاة الرحم. نسأل الله من الهداية والتوفيق.
سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك.
الدنيا لا أصبر، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لولا أن الصبر عظيم ما صار أجر يوفى بغير حساب. أن جعل المرأة تسعى بصرها ولو كانت
تقاطع من الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها لا عليهم، لا ينكرها من النار يوم القيامة، هم لا ينكرها ولا ينكرها من النار. إذا انتسعى في خلاص من النار ولا يضرها جعلهم عليه، إنما الطاعة من أعوه. نسأل الله السلامة.
وسائلة أيضا تسأل عن حكم لبس العباءة المطرزة والمذكرسة في الأيدي.
بعيد عن نفس النظر العباءة هي العباءة، ثم بعيد عن نفس النظر في العادية ملابس عادية ظاهرة لا تخرج النظر حتى لا تفتن، ما ظهر منها عادي لا مثل النظر، إنما ظهر منها الشيء الذي يلفت النظر الله يستر.
ما حكم شرعي فيما يفعله بعض الناس من بروز الزوج امام النساء او رقص بعض الرجال بين النساء بحدة العادات؟
ليس لاحد ان يفعل هذا، ليس الرجل ان يدخل بين النساء هن كاشفات، وليس لهذه العاده وجه شرعي، بل يجب الحذر منها. تكون المراه في محل خاص يطلق عليها في محل خاص، فلا تهنى عليها عند النساء كاشفات او يقبلها عند النساء، هذا ليس من المروءه وليس من الشرع بل من المنكر. فيقول لها محل خاص يدخل على في المحل الخاص، واذا دخل خرج من عنده. اما ان تقول يدخل يدخل عليها بين النساء وهن كاشفات ويجلس بين النساء هذا منكر واحد يجب الحذر منه.
سمعت الشيخ هذه امراه تقول امراه لم تاتيها الدوره الشهريه سنه كامله، وفي رمضان هذه السنه جاءتها ثلاثه ايام، لكن لا تعرف هي دورة أم لا، وأثناء ما جاءت كان يظهر عليها الدم قليل وآخر النهار تطهر، وهكذا لمدة هذه الثلاثة أيام، والدم صفته مخدر بالسواد. نرجو من فضلكم التوضيح إذا كان هذا الدم يؤثر على الصوم.
نعم إذا كان الصوم فلا أن تأخذ الصيام، لأن هذا حيض ولو تأخر في الحيض، الأصل في الجماع دم المرأة هو الحيض، هذا هو فهي تأخر الحيض ثم جاءتها ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة تجلس، فإذا كانت ثلاثة أيام تقضي ثلاثة أيام، فإن كانت صامت صومها غير صحيح، وإن كانت لا صامت فالحمد لله وعليها القضاء وعليها القضاء مطلقا. نعم.
تقول السائلة بأن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت وأدوات المدرسة وغير ذلك، هل يحل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟
لا، إذا كان تقصر به إلى بغت البيت لا تأخذ من ماله بلا علم، إذا تقصر إلى بغتها ونفقت أولاده منها لا تأخذ بالمعروف، لا تحل ما في إسعاف ولا تنزيل، لكن بالمعروف، لأنهم من عزة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا سفيان صبر صحيح ما يأتي من قال يشفيني ويأتي بنية، هل أخذ الله ما يشفي؟ قال خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنية، خذي من مال بالمعروف يعني من الإسراف ولا تنزيل المال.
إذا سمحت الشيخ بعض الأخوات يقولنا هل النفقة محددة مثلا أو معينة؟
يعني محددة حسب الحاجة،
حسب
الحاجة حسب حاجة الأولاد نفقتهم وقلتهم حسب الحاجة والنفق مثل ما قال الله جل وعلا في عباده الصالحين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يأتوا وكان بين ذلك قواما، قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقوى جنبيبة، المغلولة هي دخلة والبسط كل البسط هذا المسلم المبذر.
تقول هذه السائلة سماحة الشيخ متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ أفتونا مأجورين.
السلام السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم المصلي عن أقصاك والسلام ناسي فإن يسلم ثم يسلم قبل بعد السلام، هذه الحالة الأولى، إذا سلم عن أقصاك والسلام ثم تنبه ربه فإن يكمل صلاته ثم يقرأ التحيات ويحمل الشاي ثم يسلم ثم يسلم السوق سنتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نفسه. الحال الثاني إذا أشر عليه وبنى على غرب ظنه شك يعني أشر صلى ثلاثة وأربع وغرب على ظنه أنه صلى الله، فإنه يسلم بعد ثلاث الفراء ثم يسلم السلام. أو أربع أظن أن صلى ثلاث يبني على ثلاث ثم يكمل الصلاة ثم يسلم بعد ثلاث إذا قد على غالي الظن. أما إذا رجع اليقين علي غالي اليقين فإن السجود يكون قبل السلام. الحاصل أنه في حالتين يسجد بعد السلام، إحداهما إذا سلم على النقص ويكثر فإن السجود في بعد السلام أفضل كما فعله صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، هم يقين بنى على غالب ظنه، فإنه يؤجل سجود السهو حتى يسلم ثم يسلم.
في سائلة جيهان من المنطقة الشرقية لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها للزوج الصالح والصفات التي ترغبها فيه في هذا الزوج؟
نعم، يشرع لها، يشرع لها أن تطلب ربها أن يجهل لها الزوج الصالح، كما ترغب فيها ربها أن يجهل لها الزوج الصالح. هذا من الدعاء الطيب، فهي تدعو ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح. نعم.
حفظكم الله سماحة الشيخ، من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء، تقول السائلة: ولكنني لا أدري هل هذه العلامة وبعد الاغتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟
الطهر جواء آثار الدم، فإذا تلطفت في قطرة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم ولو ما رأت قصة البيضة، أما قصة البيضة فهو ماء نجر. لا تجد بعض النساء عند نهاية الحيض تجد ماء أبيض علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة. إذا تلطفت في قطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صغرة ولا بدرة تكتشف ولو ما رأت قصة البيضة.
أحسن الله إليكم. أم شموس من مكة المكرمة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟
الواجب عليك تقوى الله وأن تخلص لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك، كلها لله. جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو تقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشانا يراؤون الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره ما أخبر عليكم الشرك أصلا يسئل عنه فقال فيها. الحديث الآخر: من صلى يضايق فقد أشرك، من صدق يضايق فقد أشرك. الواجب التجنب لهذا الشيء، المرأة والرجل كل واحد جاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي لرياء الناس، لا يصدق لرياء الناس، لا يقرأ لرياء الناس، لا يسبح لرياء الناس، لا، يفعل هذا لله وحده، يطلب ثوابه من عند الله، يرجو فضله سبحانه، هذا هو الواجب على الجميع. أما إذا فعله للناس فلا شرك يأثم به ولا أجر له، يأثم بلا أجر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تقول أم شموس من مكة المكرمة: إذا نسيت في الصلاة فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب، فما حكم صلاتي؟
لا حرج ما دام أتيت بفاتحة ولو تأخر، من نسيت وقدمت قراءة سورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمد لله المرجوح.
آخر أسئلة هذه السائلة من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ: كثيرا ما أدعو على أبي في نفسي بأن يرد الله عليه بمثل معاملته لنا، أو أقول حسبي الله ونعم الوكيل، فوالدي فظ غليظ بخيل سيء المعاملة، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
نعم، لا يجوز لك الدعاء عليه، ولكن تقول: اللهم اهده، اللهم اكفنا شره، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا بأس. أما الدعاء عليه لا، الله يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولد الإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. وقال في الوالدين الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما كافران تدعوانه إلى الشرك، والله يقول له: صاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تهي به ما ليس لفات لطفهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالواجب عليك الدعاء على الهداية والتوفيق صلاح النية والعمل وأن الله يكفيك شره تدعو له بإذن الله يكفيك شره. اللهم كن شر والدنا، اللهم اهدف، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم كن شره.
سماحة الشيخ، تشدد بعض الأباء وغلظتهم على أبنائهم، هل من توجيه للأباء؟
الواجب على الوالدين الرفق بالأولاد والرحمة للأولاد والإحسان للأولاد وتربيتهم التربية الشرعية والحذر من ظلمهم. هل واجب على الأب والأم؟ لا، تقوى الله في الولد وعدم ظلمه سواء كان ذكر أو أنثى، إلا إذا استحق الأدب لأنه يترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الصلاة بشد واضربهم على الأسف، فإذا ضربه لأن شيء الأدب يوجي إخوانه يضر إخوانه أو فعل أشياء توجب الأدب بأدب خفيف لا يضر إذا كان لمصالح شرعية أو يتخلف عن الصلاة وقد بلغ العشر لا بأس أن يؤدبه، أو يفعل من طيبة شيء من يساق التدخين أو يضرب إخوانه الصغار أو يعق أمه فيؤدبه، كل هذا طيب لكن بالرحمة.
أم محمد من فقة جيزان محافظة الصبية أرسلت لي سؤالين، سؤالها الأول تقول: قول صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟
الواجب على من شك سجد الثاني ان يسجد الثاني، هذا الواجب ان يسجد الثاني هم يسجد السهو مع الثاني، اما هذه اللي شكت سجد الثاني ولم تسجد عليها ان تعيد الصلاه، عليها ان تعيد الصلاه لانها سبقا ركنا متيقنا مع الشك، فلا بد من السجدتين. الواجب عليها اذا شكت ان تاتي بالسجده الثانيه وتسجد السهو بعدها قبل ان تسلم، كيما بينهم تاتي بالسجده حتى تيقن ان تاتي بالسجدتين ثم مع ذلك تسجد السهو من اجل الشك، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها تساهل في هذا. اما الا اذا كانت عندها وساوس فالاصل السلامه، اذا كان عندها وساوس لا شيء عليها، اما اذا كان لا سهو عارض فالواجب عليها في السجدة الثانية ثم تلتزم الشهوة. أما من ولي بوساوس كثيرة فليطرحها ويبني على ظنه ولا يظن.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟
الواجب على الوالد أن يعجل بين الأولاد الذكور والإناث، وهكذا الوالد الأم يجب ان تعجب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فالواجب على الاب اذا اعطاهم اراضي او نقود او ابل او غنم او غير ذلك ان يعجب بين الذكور والاناث، للذكر يتحضر كالابن، فاذا اعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 5 ريال، واذا اعطى الرجل الولد 10,000 يعطي البنت 5,000 وهكذا، واذا اعطى الولد غنم او ابل او بقر يعطي البنت النصف. نعم.
احسن الله اليكم. تقول سماحه الشيخ هذه الام السائله: اذا دعا الشخص على اولاده هل يجاب الدعاء؟
على خطر، ينبغي ان لا يدعو، ينبغي ان يدعو بالخير، يغضب الاولاد لا يدعو عليهم الا بالخير، يتقي الله لئلا تصاب اجابه، ينبغي هم ان يتحرى الدعوه الطيب، واذا غضب على اولاده يترك الدعاء، يدعو لهم بالهدايه والصلاح، لا يدعو عليه، هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير.
تقول سماحه الشيخ: فتاه حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر، أو أن ذلك نهاية للطهر.
تستنجي وتوضا وضوء الصلاه، هذا دم سهل بعد طلعها من الحيض يكون دم سهل، تستنجي وتوضا وضوء الصلاه تعيد الطواف والافضل تعيد الصلاه ايضا ثم تقصر، فان كانت انتهيها رجعت.
اذا ما يلزمها دم الشيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، اذا كان ما عندها زوج ما عندها زوج.
نعم.
ان كان عندها زوج عليها دم، اي حد من الفقراء وتكمل عمره ثم تعيد التقضيه ايضا من الميقات مرغمها من الميقات الذي احرمت من الاولى، وعليها تمام هذه رواه مسلم تقصير وربيعه، ثم ترجع الميقات تاتي بعرف جديد كما افتى الصحابه.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ.
السائلة ميم عين، تعرضنا بعض من أسئلتها وتقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في القفازات؟
لا حرج،
إذا كانت الفتنة
محرمة،
إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه، فهل يبقى على وضوئه؟
إذا خلع بطل الوضوء، إذا خلع هذا الحدث بطل الوضوء.
أخيرا تقول السائلة ميم عين: سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي.
الواجب على المذاكرات أجنبي أو غير أجنبي أن لا يفتحن إلا محرم، لا بد يفتحن مع محرم. إذا سافرنا للتعليم الواجب على كل واحد يكون معها محرمها، هذا هو الواجب. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع ذي محرم، سواء كان أجنبيا أو وطنيا. الرسول لا بد من المحرم، لا بد لكم معها محرم، أخوها أو زوجها أو أخوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الورع. لقوله صلى الله عليه وسلم:
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة تقول سماحة الشيخ حفظكم الله: إذا وافق يوم الاثنين يوما من أيام البيض أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية بصيام سنة الاثنين ويوم وأيام البيض أو كفارة اليمين معا أو الثلاثة معا؟
إذا كان واجب صوم واجب لا بد من نية الصوم الواجب عليه، أما إذا كان تطوع الحمد لله، إذا وافق يوم الاثنين وافق أيام البيض خير خير من الآخر والحمد لله. أما إذا كان قضى واجب لا بد من نية الواجب صوم يوم الاثنين أو غير الاثنين، يبدأ بذلك قبل الناجز، قبل البيض وقبل غير البيض. إذا كان على المرأة والرجل صوم واجب يبدأ به قبل الناجز.
السائل أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها حيث حجت في أعوام سابقة، وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟
الحج النافلة مطلوب، كنت حج نافلة مرة أو مرتين كلهم مطلوب طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين أسباب الإشكال عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل الإسلام والصيام ما لنا نغير، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن عليها أن تبين ما وقع من الإشكال حتى تجاهل.
أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟
نعم، إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه يعيد الحج، لأن الرسول قال: بين الرجل وبين كفر وشرك في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: الحج الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الحج الذي قبل ذلك لا يصلي، وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج.
السائلة التي رمزت لاسمها بنون السودان، سؤالها المكون من عدة فقرات، وتذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة وتحمد الله على ذلك، وتبلغ من العمر 34 عاما، تقدم لخطبتها تقول: قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج لأسباب التالية: أولا، لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، ليؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ويكثر من مجالسة النساء.
فالأحسن جيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطر إليكم من ترضى من دينه وخلقه فتزوجوا، هذا يرضى خلقه ولا دينه، فالأحسن جيرا. وأسأل الله أن يطيح الزوجة الصالحة.
جزاكم الله خير. تقول: اضطريت للسفر للمملكة بدون محرم، ومعي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك كطلب من زوجي، حيث أن الظروف لا تسمح بترك عمله والنزول لاصطحابي والعودة بي مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ مأجورين؟
عليك التوبة إلى الله، هذا عقد نحوي خطأ، عليك التوبة إلى الله. والصبي من 5 ما يكون محرم صغير، المحرم يكون بالغ من 15 فأكثر، وعليك التوبة إلى الله، والله يهدي الجميع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: والدي على قيد الحياة، وأرغب في عمل عمرة له، حيث أنه غير قادر على أداء مناسك العمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة؟
إذا كان عاجزا لكبر سنه أو مرض لا يرجى برأة وحجت عنه فلا بأس ولو ما أعلم ذاك الله هذا من بره. إذا كان عاجزا لكبر سنه أو لأن المريض لا يرجى برأة وحجت عنه فلا حاجة إلى إخباره ولا سؤاله.
حفظكم الله. هذه الأخت تقول لسماحة الشيخ بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا وتثير أبي دوما علينا ونحن دائما في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة.
الواجب نصيحتها أخبار الوالد ينصحها وألا تقاطعوها على ذي الكلام الطيب والصبر ونصيحتها وطلب الوالد أن ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطعه خلاف. الوالد ينصحها ويوجهها إلى الخير وأنتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها حتى لا يكون في البيت شحن.
ما حكم سفر الخادمة لأداء فريضة الحج مع حملة تضم عدة نساء وهل يأتم الإنسان إذا منعها من أداء فريضة الحج؟
ليس المرأة السفر بدون محرم لا للحج ولا غيره لا خادم ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسهل امرأة إلا مع المحرم، فالمرأة بدون محرم على خطر، فليس لأحد أن يسفر امرأة بدون محرم لا زوجته ولا أخته ولا عمته ولا خادمه ولا غير ذلك إلا المحرم. والمحرم معروف أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها من النسب أو رضع. نعم.
وهذه السائلة تقول ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟
ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة، تلبس لباس أهل بلدها وتحذر التشبه في أعداء الله، تلبس الملابس الضاشية الشاسرة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس أي خالف ما عليه جماعتها لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه في أعداء. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنطلون ليس من لباس جماعتها فلا تشد، تلبس لباس يخالف جماعتها تكون به قد لبس ثوب شهرة ربما فتها من يراها من محارمها. نسأل الله السلامة.
سماحة الشيخ، هل يكتفى بنية واحدة من بداية الشهر بأن ينوي صيام رمضان كله أم أن ينوي في كل يوم؟
المشروع عند العلماء كل يوم له نية، كل يوم له نية.
وهذه تقول هل يجوز تناول الحبوب منع الدورة الصحية في شهر رمضان مع العلم أنها تناول ذلك من أجل أن تصوم وتصلي؟
لا بأس إذا كان يضر، كانت لا تضرها لا بأس، لا هي مصلحة دون ضرر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم محمد أختكم في الله، تقول سماحة الشيخ هل يجوز أن ينوي الإنسان للحج والعمرة أن ينوي في نفس الوقت للحج له والعمرة ينويها لوالدته نظرا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟
نعم لا 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 أراد الإنسان يحج على المسجد ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس يعتمر عن المسجد ويحج عن أمه وأبيه، إذا كان أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين في كبر السن أو المرء لا يرجى برؤة وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه مأشوق، هذا بما في الأصل من البر يحج عن أبيه الميت أو العاجز ومن البر يحج عن أمه العاجزة أو الميتة أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر. إذا كان ميتين أو عاجزين من كبر السن أو المرء لا يرجى برؤة كل هذا راح يحصل في النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم إذا كانت عاجزة لها توكل زوجة أو غيرها توكل ثقة من عنها، إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام أو كبيرة السن لا تستطيع أو عندها أطفال ما تستطيع فتركهم توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيرها من الثقة ترمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي، قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، ليس لهذا يتعجل قبل الثاني عشر،
اخر يرى جمره من الثلاثه انه يتعجل يطول الوداع ثم الحج. اما يتعجل يوم الحادي عشر لا، في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الفطر، ثم اذا رمى بعد الزوال يذهب الى المسجد ويطوف طواف الوداع اذا كان طواف الافاضه يطوف طواف الوداع ثم يسافر الى الحج. وان كان ما طاف طواف الافاضه يطوف طواف الافاضه طواف الحج ويسافر، يكفيها طواف الوداع اذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر او في اليوم السابع عشر. واذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان اكمل واحد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟
يلزمه جمع، جمع أن ترك الرمي وجمع أن ترك الوداع، لأن الوداع مهم معناه في مغرب الاثنين هل الوداع، وجمع ثالث إذا كان ما بات يوفي 11 أو 12 في المئة، لأن النبي في منى ليلة 11 أو 12 واجب إذا قدر استطاع يبت في منى وجب عليه في ليلة 11 و 12 ويجب عليه يرمي جمار الحادي عشر والثاني عشر ثم الوداع بعد ذلك. فإذا فات واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر أو وادع قبل الرمي الجمار الثاني عشر أو خرج ولم يوادع، هذه أنت لواحد ذنب، أن طرف الوداع ذنب إذا تركه، وأنت في الرمي يوم الثاني عشر ذنب، وأنت في المزيد في ليلتين 11 و 12 ذنب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم ضرب الأطفال الذين دون السن العاشرة على أي أمر يفعلونه، وما توجيهكم بذلك مأجورين؟
الوالد والوالدة تعذيب الأطفال إذا رأي ذلك، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يعذب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن الشيء لا يضره، تأثير خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبث يؤذي أو ما أشبه ذلك، يؤثر ضربات خفيفة أو بالكلام الشديد الذي يرجعه أو بضربات خفيفة أو من أهم الحاجات التي تريدها حتى يتأدب، من الزوج من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا كان ما عنده أب ولا أم ومن عمه ومن خالته على حسب حاله، يعني من يربيه ويقوم عليه فهو يؤدب، سواء كان ام او اب او خال او خاله او اخ كبير على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه فهو يؤدبه، فهو يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف ما يحفظ به النفس.
من اسئلتها تقول سماحه الشيخ: بانه نزل اثناء وجودهم في مدرسه مطر غزير، فاستدعى الامر ان يدخلوا في مسجد المدرسه، تقول: وهي حائض فدخلت معهم، هل عليها شيء؟ وهل المسجد في المدرسه ياخذ حكم المصلى؟ وفقكم الله.
اذا دخلت المراه الحائض او انه في المسجد بالضروره فلا باس، كان تخشى على نفسها اذا كان خارج المسجد بالضروره او لاسباب اخرى اضطرتها الى ذلك فلا حرج. اما مسجد المدرسه اذا كان مصلى ليس له حكم، اذا كان مصلى في المسجد المدرسه لها ان تجلس فيه، لكن ليس له حكم مساجد، المصلى في المدارس ليس له حكم مساجد، فللحائض والنساء ان تجلس في المصلى سماع الخطبه او سماع الدرس او الفائده.
ما حكم انت المراه الحائض للمصحف اذا وجدته في الارض وليس معها حائل ورفعته؟
الظاهر في حرج ان شاء الله، لان هذا من تعظيم المصحف، اذا وجدته في الارض يخشى ان يطعه الناس، لا في اسئله ان يكون وراء حائل خيرا من وراء ثمارها او طرف عروبها، يكون هذا احوى ياخذه بثمار او بشرطه اخرى بين يديها وبين المصحف، هذا افضل حتى لو عاف المحل المناسب.
مجموعة من الأخوات بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ، هل يجوز الكذب خوفا من العويل، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهادة خوفا من العويل؟
لا 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 تكذب، هذا تبين الواقع والحمد لله، تعتمد على الله ولا يضره، تعتمد على الله وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حصل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا يضره، كيف تفرح ما جئت الى يوم القيامه؟ من كان يكفر ربه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حصل، صباح ومساء فيغفر الله ولا يضره شيء، الحمد لله.
أحسن الله إليكم. السائلة تقول: في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكبر من حياته يكون له أجر وثواب والرفعة في الدرجات؟
نعم، الصبر على المصائب ينبغي إلى الله جل وعلا. الله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والمهتدون. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. فإذا أخذ المرأة أو الرجل هموم أو هموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانة وصبر ولم يفعل إلا خير فله أجر عظيم. وهكذا إذا صبر على الأمطار والأحزان والتطعيم كل ذلك يكون خير العظيم وصبر كبير.
تقول سماحة الشيخ بأنها عندما انتهت من أداء مناسك العمرة وعادت للبيت مباشرة قامت في قص شعرها، مع العلم تقول بأنني شاكة في قصه في المسعى أو البيت، هل علي كفارة؟
لا، لا عليها المسعى، وإذا تأثر في البيت تقص شعرها في البيت.